أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا عن عصيانه وجل من العقاب، ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في النار يشتعل؟ تشح بالمال حرصا وهو منتقل، وأنت عنه برغم منك ترتحل. ما عذر من بلغ العشرين لو هجعت عيناه عن طاعة أو عاقه كسل؟ ألا ترى أولياء الله كيف قلت؟ طيب الكرى في الليالي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع منهمل. ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. نعم بقوا في أرض كربلاء مجزرين كالأضاحي، منهم في وسط المعركة ومنهم إلى جانب المشرعة، وبقي أبو عبد الله الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، وهو ينظر إليهم، تارة ينظر إلى ولده علي الأكبر وهو مقطع الأعضاء، وأخرى ينظر إلى ابن أخيه القاسم وهو مخضوب بدمه، وأخرى ينظر إلى أخيه أبي الفضل العباس وهو بجنب المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الهامة، وأخرى ينظر إلى أصحابه مجزرين يمنة وشمالا، أيوا حسينا والسيدا، كأني به ينادي أحباي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف ريح، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. صدق إمامنا ومولانا أبو الحسن علي بن الحسين، لذكره صل على محمد وآل محمد. في حديثنا هذه الليلة في القسم الفقهي من، سنشير إلى نقطة ذكرنا الحكم في المسألة في ليلة سابقة، ولكن احتجنا إلى التوضيح فيما يرتبط بهذه المسألة، وهي أنه ذكرنا على فتوى الإمام الخامنئي دام ظله أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين يدرسون في المسافة الشرعية، في الأساس رأيه كان سابقا الفتوى بالقصر، إلا أنه تغير إلى الاحتياط الوجوبي، وكان في كلتا الحالتين يرى، يعني بالنسبة أيام ما كانت فتوى، يرى جواز الرجوع إلى فرع يفتي بالتمام. طبيعة الاحتياط الوجوبي هو هذا أيضا، أنه إما الإنسان أن يلتزم برأي المرجع، أو أنه يرجع إلى فتوى فقيه آخر لديه فتوى ويعمل بها. من هنا نفهم أن الطلاب الذين يدرسون في المسافة الشرعية ويذهبون يوميا مثلا، أو يبقون هناك مجموعة من الأيام دون العشرة فيرجعون إلى وطنهم، على الأحوط وجوبا وظيفتهم القصر والإفطار، ولكن يجوز لهم أن يرجعوا إلى مرجع آخر يفتي بالتمام ولا يفرق بين الطالب ومن يعمل، كما هو بالنسبة إلى رأي السيد السيستاني دام ظله، لا يفرق عنده بالنسبة إلى من يكثر منه السفر مطلقا، سواء كان طالب، سواء كان عامل، سواء كان سائح، مطلقا. بقية الفقهاء أيضا، عندنا مجموعة من الفقهاء أيضا لا يفرقون بين الطالب وغيره، كالشيخ الوحيد دام ظله ومجموعة من الفقهاء. فيمكن لهذا الطالب حتى يستطيع أن يصوم في شهر رمضان أن يرجع إلى فقيه من هؤلاء الفقهاء في هذه النقطة. طبعا لا بد أن نلتفت أن مسألة الرجوع إلى فقيه آخر في الاحتياط الوجوبي هو فقط في هذا الجزء من المسألة، يعني أين احتاط الفقيه وجوبا في هذه النقطة. إذن السيد عنده، هل أن طالب العلم أو طالب الجامعة أو طالب المدرسة كالعامل لا فرق بينهما؟ هذه النقطة فقط، هو يحتاط وجوبا أن تكون وظيفته ماذا؟ القاصر. بقية الفقهاء أو آخر من الفقهاء يقولون لا، وظيفته التمام. بعد بقية التفاصيل الأخرى يبقى فيها على رأي مرجعه ولا يقلد الأطراف الأخرى، لأنه عنده فتوى في بقية النقاط. هذه النقطة التي فيها احتياط وجوبي فقط يرجع فيها. من هنا أحببت الإشارة إلى التفصيل فيما يتعلق بالاحتياط، ثم التنبيه على ما يمكن أن يقع فيه الإشكال أو الاشتباه من خلال ما لاحظنا من الأسئلة في مشكلة حادثة في مثل هذه المسألة. بالنسبة إلى الاحتياط، كما تعلمون قسموه الفقهاء إلى نوعين، إلى احتياط وجوبي واحتياط استحبابي. والاحتياط الاستحبابي بعد ما يستطيع الإنسان يرجع إلى مرجع آخر، إما أن يعمل بمقتضى الاحتياط أو أنه ماذا؟ يترك هذا الاحتياط. مثلا بعض الفقهاء يقولون بجواز الاكتفاء بالغسل في يوم الجمعة، وأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، ولكن الأحوط استحبابا أن يضم الوضوء إلى ماذا؟ إلى الغسل. هذا الاحتياط الاستحبابي باعتبار موجودة مثلا روايات، أو أنه هناك من يخالف من الفقهاء ويقول بعدم الإجزاء، فهؤلاء قالوا الأفضل والأحوط استحبابا أن تراعي هذا الاحتياط وفتاوى الآخرين، فعلى هذا الأساس تضم إلى الغسل الوضوء. ولكن لست ملزما، إن عملت بالاحتياط في هذه الحالة أمر جيد ومطلوب، ولكنك غير ملزم، فيجوز لك أن تترك الاحتياط الاستحبابي وتعمل في هذه الحالة بماذا؟ بالفتوى الأساسية. من خلال النظر إلى الرسائل العملية كيف نميز الاحتياط الاستحبابي هذا؟ إذا لاحظت أن هناك فتوى سابقة على الاحتياط أو لاحقة على الاحتياط، يكون هذا الاحتياط احتياط استحبابي، بحيث تكون الفتوى مخالفة. مثلا باب المثال، غسل الجمعة يجزي عن الوضوء إلا أن الأحوط ضم الوضوء إلى الغسل. في هذه الحالة ماذا؟ الفتوى كانت تقول بالإجزاء، والاحتياط يخالفها ويقول لا، ضم الوضوء إلى ماذا؟ إلى الغسل. ففي هذه الحالة الفتوى كانت سابقة. مثلا يقول الأحوط أن تضم الوضوء إلى الغسل وإن كان يجوز الاكتفاء بالغسل، أصبحت الفتوى لاحقة والاحتياط كان في بداية الكلام. هذا احتياط استحبابي في كلا المثالين، واضح بالنسبة لنا الاحتياط الاستحبابي. الاحتياط الوجوبي هو عندما يقول الفقيه مباشرة الأحوط ولا يأتي بفتوى تخالف هذا الاحتياط، فيقول مثلا الأحوط الوضوء بعد غسل الجمعة، ولا يقول مثلا ماذا وإن كان يجوز الاكتفاء بالغسل، لا، مباشرة يقول الأحوط ضم الوضوء إلى ماذا؟ إلى غسل الجمعة. فنفهم من ذلك أن هذا احتياط وجوبي. هنا إما أن الإنسان يعمل بهذا الاحتياط ويضم الوضوء إلى الغسل، أو يذهب إلى مرجع آخر، ماذا يقول ذاك المرجع؟ يجوز الاكتفاء بالغسل ولا داعي إلى الوضوء، تستطيع تعمل بماذا؟ برأي ذلك الفقيه. هذا يسموه احتياط وجوبي. فإذا عرفنا لا يجوز لنا نرجع إلى مرجع آخر فيه هو إذا كان احتياط وجوبي. نقطة أخرى، الاحتياط هذا شنو طبيعته؟ الاحتياط يعني أن الفقيه لم يجزم بأن يفتي كما أفتى غيره، لعله يمكن أن يكون هو الأعلم وغيره أقل منه مثلا في مستوى الأعلمية، ولكنه بالنسبة لمبانيه وبالنسبة إلى الروايات الموجودة أمامه من خلال السند من خلال أي شيء آخر لم يجزم بحيث يقول لك فتواي هذه، بينه وبين الله ما دام لم يجزم لا يستطيع أن يفتي، فيبقى ماذا؟ إما متردد وإما مراعي وإما وإما، فلا يفتي، يقول أنا في هذه الحالة ليست لدي فتوى. يسأل المكلف هنا، زين يا فقيه أنت ما عندك فتوى، ماذا أصنع أنا في مقام العمل؟ يقول أوجد لك طريقة بحيث تبعدك عن المخالفة القطعية. الآن مثال بالنسبة لنا، هل أيها الفقيه تستطيع أن تجزم بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء؟ قال مثلا هذا الفقيه أنا ما أستطيع أجزم، ما عندي قطع 100% أنه بالفعل من خلال الأدلة أستطيع أقول لك نعم يجزي، أنا متردد. يسأل المكلف زين ماذا أصنع أنا الآن؟ أريد أن أقوم بشيء يوم الجمعة، هل أستطيع أغتسل وأروح أصلي مباشرة؟ أو أنه لازم إلا أتوضأ؟ أوجد لي حل. قال أنا أعطيك إذن طريقة معينة بحيث أنه أنت تخلص أقول لك إذن توضأ، ألزمك بالوضوء في هذه الحالة، سواء كان الوضوء واجب أنت أتيت به، لم يكن واجب أتيت به وهو فضل ونور في هذه الحالة، جعل لك طريقا ينجيك ولا يؤدي إلى أي مخالفة شرعية. هذا هو الاحتياط. فقيه آخر يقول لا أنا عندي قاطع والأدلة كلها تامة بالنسبة لي وأستطيع أن أجزم وأقطع وأفتي وأحتج أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لو سألني أنت أفتيت بما خالف فلان وفلان وأفتيت بهذه الفتوى، عندك قاطع؟ يقول نعم لدي قاطع وهذا ما فهمته واجتهدت ووصلت إلى هذه النتيجة. هذا يفتي في هذه الحالة. ألفاظ الاحتياط الوجوبي في الرسائل العملية متعددة، إما أن يقول مثلا الأحوط وجوبا أو مباشرة من دون لا وجوبا ولا شيء آخر، يقول الأحوط وأنت بتنظر في هذه الحالة بتشوف ما قبل فتوى ولا بعد فتوى فبتقول هذا احتياط ماذا؟ وجوبي. بعض الأحيان يقول الأحوط لزوما، تارة يقول الأحوط وجوبا وأخرى الأحوط لزوما. من الجهة العملية لا فرق بينهما، كلاهما نفس النتيجة، الأحوط وجوبا احتياط وجوبي يعني يجوز لك تعمل به ويجوز لك ترجع إلى مرجع آخر يخالفه، الأحوط لزوما أيضا من الناحية العملية يجوز لك أن تعمل به ويجوز لك أن تذهب إلى مرجع آخر يخالفه، من الناحية العملية لا فرق بينهما. ولكن لماذا يصر بعض الفقهاء كما تلاحظون هذا في رسالة السيد السيستاني في المنهاج بكثرة يقول الأحوط لزوما، لماذا يصر بعض الفقهاء على ذكر لزوما مع أنه كان يمكنه أن يقول ماذا؟ وجوبا، والنتيجة نفسها، فلماذا هذا الإصرار؟ هذا في خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر في تبرير الفرق بين وجوبا ولزوما، يعني أساتذتنا فضلاء وكذا بينهم خلاف في هذا الأمر، لكن ما يذكره بعض المراجع أن الفرق بينهما هو في الدليل، إذا كان الدليل الذي على أساسه أراد أن يحتاط هذا الفقيه دليل شرعي يعني رواية أو آية قال الأحوط وجوبا، أما إذا كان الدليل عقلي وليس بشرعي ليس آية ولا رواية وإنما في باب الملازمات العقلية الموجودة عندنا باب في الأصول يسموه الدليل العقلي، قاعدة من القواعد العقلية هي التي دعته لأن يلزم مثلا المكلف بالاحتياط، فهذا المنشأ جعله يقول لزوما. فإذا نحن مباشرة نفهم من نشوف قال أحوط وجوبا، إذا عنده ماذا؟ دليل شرعي أم راعي منه، آية أو رواية. إذا قال الأحوط لزوما يعني عنده دليل عقلي أم راعي منه، فلهذا قال لزوما. هذه من جهة. ألفاظ أخرى مثلا عندما يقول والأمر مشكل أو فيه إشكال أو يشكل أو المسألة مشكلة، كلمة إشكال بصورة عامة أيضا من الناحية العملية أنت تتعامل إياها كماذا؟ كالاحتياط الوجوبي. في النتيجة أيضا العملية تتعامل معها كاحتياط وجوبي تماما، كما هو بالنسبة إلى مثلا السيد السيستاني عنده بالنسبة إلى الهلال أو الاكتفاء والاجتزاء بالحج إذا خالف هلالنا هلال العامة مثلا، فهني يستشكل في الاجتزاء بهذا الحج عن حجة الإسلام يستشكل. أو مثلا عندما يقول بالنسبة إلى لو الإنسان نذر الإحرام قبل الميقات وكان نذره سيستلزم القيام بعمل من محرمات الإحرام كالتضليل، يقول يشكل انعقاد النذر في هذه الحالة. يشكل يعني ماذا؟ يعني في هذه الحالة يقول أنا ما أقدر أجزم لكم إن النذر صحيح حتى الإحرام يصير صحيح، أنا ما أقدر أجزم لكم إن الحج مجزي. ففي هذه الحالة ما دام ما أقدر عندي مشكلة في الأدلة الناحية العملية والتطبيق العملي، يقول يعني ارجعوا إلى مرجع آخر. فتماما هو كالاحتياط الوجوبي، هذه نماذج ذكرناها حتى تبين إلينا معنى الاحتياط الوجوبي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا رجع المكلف، حتى نأتي إلى المسألة التي قلت أنه من خلال الأسئلة لاحظ وجود مشكلة في فهم بعض المؤمنين لهذه المسألة، إذا رجع المكلف إلى الفقيه الذي لديه فتوى وكان مرجعه لديه احتياط، فهل يجوز له مرة أخرى أن يعود إلى مرجعه أم لا؟ يعني أنا لما الآن رجعت لنفترض مثلا في الإحرام في النذر، كان السيد السيستاني يقول يشكل انعقاد النذر إذا كان سيستلزم التضليل، رحت أنا لمرجع آخر عنده ويش فتوى بالانعقاد ولا عنده مشكلة، ورحت العمرة وخلص رجعت باروح بعود أنا سنة ثانية، في هذه الحالة أقول أنا لا أنا لازم ملزوم أيضا أنه أعود أعيد الرجوع؟ يقولون لا، أنت رجعت إلى الفقيه الذي لديه فتوى فأصبحت مقلدا لمرجعين، زي ما نقول إحنا مبعض يعني مقلد لمرجعين، مرجع ترجع له في فتاوى بالنسبة إلى جميع المسائل اللي تقلد فيها لأنه هو الأعلم باعتقادك، ومرجع آخر راجع لفذ المسألة رقم فلان ورقم فلتان ومتعدد المسائل الاحتياطية إلا أنت راجع له فيها مثلا، في هذه الحالة أصير مقلد اثنين من المراجع، بعض الأحيان أصير مقلد ثلاثة لأنه يصير الثاني بعد عند احتياط مثلا وجوبي، أو مثلا رأيت مجموعة من الفقهاء مساوين في الأعلمية فأخذت من هذا مثلا مسألة ومن ذاك مسألة وصرت مقلد لمجموعة من الفقهاء، كلهم مثلا في الرجوع لهم في الاحتياط الوجوبي. بعد أن ترجع إلى هذا الفقيه لا تحتاج أن تعاود له الرجوع مرة أخرى، خلاص أنت مقلدنا. ثم إذا رجعت إلى هذا الذي يفتي ما تستطيع من جديد ترجع إلى ذاك اللي عنده احتياط، من باب المثال في مسألتنا اللي ذكرناها طلاب الجامعات عندما يدرسون في مسافة شرعية وتون ذاكرين الحكم، رأي الإمام الخامنئي هو ماذا؟ الاحتياط الوجوبي بأنهم يقصروا ويفطروا. زين، هذا المؤمن الطالب رجع إلى مرجع آخر كالشيخ الوحيد مثلا، ورأيه بأنه لا فرق بين الطالب والعامل، فأيضا يتم رجع لفي هذه المسألة، شاف هذا الآن جاء الصيف وأنا باروح الجامعة وباصلي تمام وباصوم باغير أنا مرجعي أريح مرجعي يقول لي الآن ما دام أنت رايح إلى السفر وأنت طالب وظيفتك الإفطار وأنا أبغى أفطر مثلا في الصيف، نقول انتهت خلاص، أنت رجعت في الاحتياط الوجوبي إلى من يفتي، وأنت ملزم الآن بماذا؟ بفتوى. بعد ما يجوز لك ترجع من جديد وتغير وتقول برجع إلى الفقيه الأول إلا مريحني وعند احتياط وجوبي. مو البعض يتصور كذي، يقول أنا إذا الصلاة بصير قصر أنا أبغى أخليها تمام. زين الله مريحنك، حق وش تروح للتمام؟ هذا بالنسبة إلى القصر والتمام، البعض يقول لا أنا أبغى أرجع لفقيه خليني أصلي تمام. زين إذا الله سبحانه وتعالى مريحنك والفقيه ده قايل لك أنك صلي ركعتين بدل أربع، حق وش الرجوع بعد إلى واحد ثاني؟ المشكلة بتصير عند الواحد في شهر رمضان، يقول أنا ما أبغى أضل كذي في شهر رمضان، الناس صايمة وأنا فاطر، تالي بعدين ملزوم بالقضاء وصير بالنسبة لي ما أحصل على بركات شهر رمضان وأنا صائم. فمن ناحية الصيام، البعض يقول لا أنا في شهر رمضان قد يصادف الصيف فلا أريد أن أصوم. ما دام مرجعك لديه احتياط بالإفطار أنت تلتزم برأي مرجعك وبعدين تقضي، ما في أي مشكلة. متى ما رجعت إلى مرجع آخر لا يجوز في هذه الحالة على الأحوط على رأي بعض الفقهاء احتياط وجوبي أن ترجع من جديد إلى ماذا؟ إلى مرجعك الأول. هذه نقطة إن شاء الله واضحة. نقطة ثانية تتعلق بهذا الأمر أيضا، لا يجوز أن نفكك بين الصيام والصلاة. كيف؟ يقول أنا صحيح مرجعي لديه احتياط وجوبي بالقصر والإفطار، ولكن أنا باجزئ باخلي نفسي وياه على ويش؟ على القصر، وباروح للمرجع الثاني مثلا على الصيام، فباصوم حتى أحصل شهر رمضان ولكن سأصلي ماذا؟ قصر. ليش تصلي قصر يا فلان أنت الآن صايم؟ يقول لا أنا مصلي قصر لأن ملتزم برأي مرجعي عنده احتياط وجوبي وكذا وظيفتي القصر. زين ليش صايم؟ كان راجع لفلان من المراجع إلا عنده ماذا؟ الإفطار، فراجع إلى في جزء من الجزء. يقول لا ما يصير التفكيك بين الصلاة والصيام في مثل هذا الأمر لا يصح، فإما أن تلتزم بالفتوى فتصوم وتتم، وإما أن تلتزم بالاحتياط فتقصر وتفطر. إذن التفكيك بينهما لا يصح في مثل هذه الحالة. عندكم سؤال يتعلق بهذا حتى قبل لا ننتقل إلى موضوعنا الثاني؟ صلوا على محمد وآل محمد. بدأنا حديثنا بتكملة الدعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، حيث في هذا المقطع كرر هذه اللفظة المباركة يا ربي يا ربي يا رب. وكما تلاحظون في الدعاء مكتوب حتى ينقطع النفس، وهذه فيها إشارة جميلة معنوية، حتى ينقطع النفس يعني الإنسان يتعلق بالرب تبارك وتعالى من بداية حياته إلى آخر نفس من أنفاس وجوده، فيرتبط بالباري تبارك وتعالى. ولا يستطيع الإنسان أساسا أن يتخلى عن الله، ولا يستطيع أن يستقل عن الله تبارك وتعالى، فهو يحتاجه في كل لحظة من لحظات وجوده، لأن الإنسان محتاج لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر هذا فقر حقيقي دائم متواصل مع الإنسان، يشكل حقيقة الإنسان، مو أنه فقط محتاج لله تبارك وتعالى في لحظة وجوده في هذه الدنيا، لا، لآخر لحظة، في كل آن آن، في كل نفس، في كل طرفة عين هو محتاج لله تبارك وتعالى. بمجرد أن ينقطع المدد الإلهي عن هذا العابد يصبح عدم، فإذا هو محتاج له. من هنا من معاني الرب أنه المدبر والمربي. رب يعني مدبر للكون، مدبر لحياة الإنسان، وأيضا مربي للإنسان في كل شؤونه الجسدية والروحية النفسية الأخلاقية. ولهذا أدبني ربي فأحسن تأديبي، كان أدبه القرآن، الله سبحانه وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المربي. إذن هذه الكلمة المباركة وتكرارها تلاحظون في مجموعة من الأدعية كدعاءكم مثلا تكرار رب، وكذلك أيضا في هذا الدعاء المبارك، وكما هو وارد أنه تكرار هذه اللفظة المباركة يجعل الدعاء مستجاب. ثلاث مرات الإنسان إذا يكرر يا ربي تكون من أسباب استجابة الدعاء. نذكر مجموعة من الآيات ذكرت فيها كلمة الرب بمعاني متعددة. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذا تدبير إلهي كوني، هو يزجي لنا الفلك في البحر فتستقر هذه السفن وتجري في البحر بأمر الله تبارك وتعالى، ليسعى الإنسان في رزقه وفي سفره، ويستطيع أن يتجول في بقاع الأرض من منطقة إلى أخرى عبر هذه المحيطات التي لولا الإرادة الإلهية والتدبير الإلهي لما استقرت هذه السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة. هذا تدبير إلهي. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أعلم، إذن الرب أيضا بمقتضى الربوبية والتدبير والتربية الإلهية أن الخالق والرب هو أعلم بما في نفس الإنسان، لأنه أقرب للإنسان من حبل الوريد. في الأدعية كما مر علينا في قصة أيوب عليه السلام، أو كما مر علينا في قصة موسى عليه السلام، في قصص الأنبياء، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الاستمداد من الله سبحانه وتعالى وطلب العون من الله، استعانة أيضا بلفظة الرب. كذلك أيضا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللجوء لله تبارك وتعالى في الشكوى عندما يصيب الإنسان الضر والبلاء. ربي عندما يستعين الإنسان بربه تبارك وتعالى من أجل الاستزادة في المقامات وطلب السير إلى الله تبارك وتعالى، يقول موسى الكليم عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، يريد أن يرقى إلى مقام آخر من مقامات سلوكه. الإمام الحسين عليه السلام، أو قبل الذهاب للإمام الحسين سلام الله عليه، في قصة أيضا يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه، أيضا نبي الله يوسف ذكر كلمة الرب في مناجاته الأخيرة بينه وبين ربه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاستعان أيضا بالرب من أجل أن تكون عاقبته عاقبة الصلاح وأن يكون مع الأنبياء الماضين. الإمام الحسين عليه السلام يقول إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري. التدبير زي ما ذكرنا أساسا الربوبية، والرب هو المدبر، والإمام الحسين عليه السلام يقول أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري. هنا في كلمة وفي لفظة الرب توجد لطيفة، كما أنها أيضا في لفظة الجلال المباركة. رب تلاحظون تبدأ بحرف الراء وتنتهي بالباء، الراء تنطق من طرف اللسان ولكن الباء تنطق بإطباق الشفتين على بعضهما، كأنما نهاية الشيء ونهاية المطاف والحديث ويغلق الإنسان فمه بكلمة رب نهاية كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، كما أنه أيضا بالنسبة إلى لفظة الجلال الله، لاحظوا نطقها ما يحتاج إلى فتح الفم. ولهذا الذكر المبارك لا إله إلا الله من أفضل الأذكار، وأيضا أبعد عن الرياء. بسبب ماذا؟ بسبب خفائه. تقول لا إله إلا الله ما تحتاج أنك تفتح الفم وأنت مغلق لشفتيك. لفظة الجلال أيضا من هذا القبيل، فأنت تذكر هذه اللفظة المباركة من دون الحاجة إلى فتح الفم. ولكن التركيز على الحروف الصادرة، الهمزة يكون مخرجها نهاية مخارج الحروف أه، وكذلك أيضا الهاء يكون مخرجها آخر مخارج الحروف الله، فيكون فيه المبدأ والمعاد في لفظة واحدة وهي لفظة الجلال، ويتوسطها اللام. من هنا يمكن أن تكون هذه اللفظة المباركة التي هي كما في بعض الروايات هي الاسم الأعظم، تكون هذه اللفظة المباركة ترجمة كاملة إلى إنا لله وإنا إليه راجعون. المبدأ هو الله تبارك وتعالى، والعود والمنتهى إليه تبارك وتعالى، هذه اللفظة المباركة. بعد ذلك يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. كأنما إشارة إلى الحديث القدسي المنسوب لله تبارك وتعالى، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله تبارك وتعالى أحب الخير للموجودات ولأفضلها، فخلق الخلق من أجل معرفته ليزدادوا بوسيلة معرفته. يقول الإمام الحسين عليه السلام أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، ولولا أنت لم أدر ما أنت، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان أبواب المعرفة، فيقول الإمام عليه السلام في دعاء عرفة أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. إلى أن يقول ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. بعد يكون الإنسان غني بالله تبارك وتعالى، وأعظم ما يملك الإنسان هو المعرفة الإلهية. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول في بداية خطب نهج البلاغة أول خطبة أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به. إذن المعرفة هو أول الدين. الإنسان شلون يريد يتعلم الشرائع السماوية ويسير إلى الله تبارك وتعالى وهو لم يتعرف على الله؟ فإذا أول الدين المعرفة. يقول أيضا إلهي اطلبني، الإمام الحسين، إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. ترى أنا بنفسي لا أستطيع الوصول وإنما أحتاج إلى إعانتك. أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. من هنا أمير المؤمنين يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه وقبله وبعده، لأنه ينظر إلى الأشياء وهي مظاهر وجود الله تبارك وتعالى. قسم العلماء المعرفة إلى معرفة مطلقة تماما كاملة وإلى معرفة ممكنة. المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى المطلقة، بحيث أن الإنسان يتعرف على كل شيء في الله حتى على كنه ذاته، هذه ممنوعة مستحيلة، لا يمكن لأحد أن يصل إليها، لا نبي ولا ولي، حتى الخاتم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم على فهذه منطقة محظورة تماما لعدم الإمكان المطلق، ولكن عندنا معرفة ممكنة يعني متاحة، وهذه فيها درجات، هنا تتفاوت درجات الإنسان، التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وآثاره ومراتب كثيرة جدا إلى هذه المعرفة. ولكن أرقى مراتب المعرفة الإلهية هو أن يصل الإنسان إلى مرحلة يقول عجزت أن أتعرف على الله تبارك وتعالى. هذا عجيب. الآن لما تجي أنت تقول أريد أحل مسألة، عندما تصل إلى العجز عن حل هذه المسألة يقول هذا أيضا ضعف وقلة علم ونقص فيك، ولكن الكمال في المعرفة الإلهية على العكس، عندما تصل إلى مرحلة وتتيقن وتقر وتذعن بأنني عجزت أن أتعرف على الله تبارك وتعالى، يعني معرفة كنه الباري تعالى، في هذه الحالة وصلت إلى قمة المعرفة. يقول الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة العارفين: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، يعني أغلقت جميع أبواب المعرفة للوصول إلى كنهك إلا طريق واحد هو به يصل الإنسان إلى المعرفة، وهو العجز عن المعرفة. فإذا تيقن الإنسان الواحد منا إنه عاجز، وصل إلى مستوى تماما أمام العظمة الإلهية، يعجز أن يفهم هذه العظمة. في هذه الحالة إذن وصل إلى مقام كبير جدا من المعرفة. نختم بالقصة التي عن أمير المؤمنين عليه السلام، عندما جاءه رجل وسمعه يتحدث على المنبر، وهذا الرجل اسمه الذعلب، فقال أمير المؤمنين: ارتقى مرتقى عظيم، سأسأله سؤال لكي أبين أنه لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. فدعا أمير المؤمنين فقال له: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ فقال له: ويحك يا ذعلب، لم أكن لأعبد ربا لم أرى. فقال له: إذن كيف وجدت، كيف رأيت ربك، صفه لي. فبدأ الإمام عليه السلام يصف ربه لهذا السائل، وقال له: ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب، إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بقيام انتصاب ولا بجيئة ولا بذهاب، لطيف اللطافة لا يوصف باللطف. هناك في كلمات أمير المؤمنين يبين لنا أن الباري تبارك وتعالى لا يوصف، لأنه إذا وصف بصفة زائدة على الذات ثنينا وقلنا أن هناك ذات وهناك صفة، وهناك مغايرة بين الذات لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة، فهذا جهل في الله تبارك وتعالى، جهل بالله تبارك وتعالى. إذن الباري لا يوصف، صفاته عين ذاته، لا فرق بين صفاته وبين ذاته. لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلال لا يوصف بالغلظ، رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك لا بمجسة، قائل لا بلفظ أو لا يلفظ، هو في الأشياء على غير ممازجة، موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان، موجود عند اعتقادك في نفسك في روحك، ولكنه غير ممتزج فيك، خارج منها على غير مباينة. عندما يكون ليس داخل شيء فليس منفصل عن ذلك الشيء، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، وخارج منها لا كشيء من شيء خارج. فخر بعد ذلك ثعلب مغشيا عليه وقال لم أسمع بمثل هذا الوصف أبدا. إذن وصف راقي جدا للمعرفة وكمال المعرفة. نرجع إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة بعد أن ذكر هذه المقامات العظيمة، وقال وكرر يا ربي يا ربي يا رب، ظل يكرر هذه الكلمة حتى شغل الناس عن الدعاء. صار يبكي الإمام الحسين عليه السلام، فشغل الناس عن الدعاء، وتوجهوا كلهم نحوه وصاروا ينادون بندائه يا ربي يا ربي يا رب. أقول أيها المؤمن، كان الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وهو ينادي ربه ويناجيه وينادي أصحابه وينادي المؤمنين والمسلمين، هل من ناصر ينصرنا؟ ولكن لم يسمع إجابة ولم يتأثر أحد من أولئك. بقى أصحابه معه إلى آخر رمق، وضحوا بأنفسهم وجادوا بأنفسهم دونه إلى أن ارتقت أرواحهم إلى بارئها، وبقي أبو عبد الله الحسين وحيدا فريدا بين أولئك القوم الذين أحاطوا به من كل جانب، وهو ينادي هل من معين يعيننا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ إلى أن خر على بوغاء كربلاء وقطع رأسه عن جسد. أيوا حسينا وسيدا. عندما أمر ابن سعد بالرحيل مروا بالقافلة على جسد الحسين عليه السلام. الجسد الشريف قد رضى بالخيول بالأعوجية، وأيضا غطوه بالرمال وطحنوا ضلوعه طحنا، يعني ما يرى جسد في تلك الحالة. أصبحت عظام الحسين عليه السلام وأعضاؤه مقطعة. عندما يمر المار على تلك البقعة لا يرى إلا ترابا ممرغا. ولكن زينب عندما مرت على جسد المولى، هي تعرف أخاها ولا يمكن أن يخفي شيء عنها، ترى أنواره تسطع إلى قلبها وتشم رائحته الطيبة، نادت يا جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء. أرادت أن تلقي بنفسها على الجسد الشريف، هنا التفت الإمام زين العابدين عليه السلام وقال عما ارحمي ضعفي وقلة حيلتي، إذا أنت نزلت من على ظهر الناقة من الذي يركبك مرة أخرى؟ قالت ماذا أصنع، أريد أن أودع أباك. فقال لها عم ودعي أبي وأنت على ظهر الناقة، كأني بها صارت تنادي يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ريت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا الفراق وين يا ابن أمي ألاقيك، ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني زجر وخي ولا ليباروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني ومن ايد الاعادي اتخلصوني خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة ونا ونا خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة خويا مأخوذتني أحسن قوة خويا تدري العدو بيا سوى يا صوت علمتوني اي تلوى هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم وفقنا لقيام شهرك الكريم ولصيامه ولتلاوة كتابك في آنائه اللهم ارحم موتى الحاضرين والمؤسسين وارحم شهداء الصلاة وحماتها وإلى أرواح العلماء والشهداء جميعا الفاتحة مع الصلوات